أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد يفرز أن مقدمة الحرام علة تامة لوقوع الحرام في الخارج، بحيث لا يتمكن المكلف من ترك الحرام بعد إيجاد المقدمة خارجا. وقلنا إنه لا وجه لما أفاد في شيخنا الأستاذ صلى الله عليه وسلم هذا الفيل من دين مقدمته، فإن الملاك المقتضي للوجوب المقدمي مقتضي للحرمة المقدميتي أيضا، والملاك هو توقف الامتثال على شيء في الخارج. في الواجب يتوقف امتثال الواجب النفسي على الاتيان بمقدمته، وفي الحرام يتوقف امتثال الحرمة النفسية على ترك هذه المقدمة، فيكون ترك هذه المقدمة لازما وواجبا، فيكون فعله محرما. هذا بالنسبة إلى القسم الأول. وأما القسم الثاني وهو ما لا يكون المقدمة علة تامة لوقوع الحرام في الخارج، فالبعد تحقق المقدمة خارجا كان المكلف مخيرا بين الإتيان بفي المقدمة وعدمه. ففي هذا القيس إن لم يقصد الآتي بالمقدمة التوسل بها إلى الحرام فلا إشكال في عدم الوجوب، في عدم الحرمة للمقدمة، وذلك لعدم ملاك الحرمة حتى على القول بوجوب مقدمة الواجب، إذ المفروض أن ترك الحرام لا يترتب على ترك المقدمة خارجا، فيوجد المكلف المقدمة خارجا ولكن لا يأتي بالحرام بعد ذلك. ولو فرضنا أنه أتى بالحرام بعد ذلك فقد أتى به بسوء اختياره من دون توقف لترك الحرام على ترك المقدمة خارجا، فتحريم المقدمة بلا موجب ولا مقتضي. هذا واضحون. إنما الكلام فيما إذا قصد التوسل بهذه المقدمة إلى الحرام، كمن مشى إلى السوق قاصدا به سرقة شيء، فهل تكون هذه المقدمة محرمة أو ليست محرمة؟ وعلى تقدير الحرمة، فهل الحرمة نفسية أو أنها حرمة غيرية؟ أما الحرمة الغيرية فلا موجب لها. لقد ظهر ذلك مما بيناه الآن، فإن ملاك الحرمة الغيري توقف امتثال الحرمة على ترك هذه المقدمة، والمفروض أنه ليس كذلك. لا يتوقف امتثال الحرمة وترك الحرام في الخارج على ترك المقدمة، إذ يمكن المكلف أن يأتي بالمقدمة خارجا وبعد الإتيان بها لا يأتي بذي المقدمة، فيكون تاركا للحرام وممتثلا للحرمة مع إتيانه بالمقدمة خارجا، فترك المقدمة لا دخل له في الامتثال أصلا، فلا موجب للحرمة الغيرية. إنما الكلام في الحرمة النفسية، فأن هذا يعني الاتيان بالمقدمة قاصدا بالتوسل إلى الحرام، هل هو حرام نفسي أو ليس حرام نفسي؟ قد يقال بحرمته من جهة الروايات عدنان التي على أن الآتي بالمقدمة إذا قصد التوسل بها إلى الحرام كان هذا محرما، وكان مستحقا للعقاب قلنا أن الروايات في المقام على طائفتين المستفاد من عدة من الروايات أن نية السوء لا تكتب لأن الله رؤوف رحيم إذا هم العبد بالطاعة يكتب له حسنة فإذا أتى به في الخارج يكتب له عشر حسنات وإذا هم بسيئة لم يكتب وإذا أتى به كتبت له سيئة واحدة عدة من الروايات دلت على هذا أن نية السوء وقصد المعصية لا أثر له في الخارج لا تكتب حتى يعمل إذا عمل خارجا تكتب له سيئة واحدة وبإزاء هذه الروايات عدة من الروايات قد دلت على استحقاق العقاب بنية السوء منها ما دل على أن الكافر يخلد في النار باعتبار أنه كان من نيته أن يعصي الله سبحانه لو بقي إلى الأبد فبما أنه كان ناويا لمعصية غير محدودة كذلك يعاقب بعقاب غير محدود هذه إذن عدة من الروايات قلنا إن الشيخ قدس الله نفسه قد جمع بين هذه الروايات في وجهين أحدهما بل أن تهمل الروايات الدالة على الأب على النية المجردة وما دل على استحقاق العقاب على النية مع الأمل قلنا إن هذا الجمع جمع تبرعي لا أثر له لا يمكن المسير إليه المجه الثاني أن تهمل الروايات التي دلت على العقاب تهمل على ما إذا لم يرتدع المكلف بنفسه فالحال بينه وبين المعصية أمر آخر وما دل على الأب يهمل على ما إذا ارتدع بنفسه والشاهد للجمع هي الرواية التي وردت في المتقاتلين إذا تقاتلا فقتل أحدهما الآخر قال رسول الله صلى الله عليه وآله على ما في الرواية إن القاتل والمقتول كلاهما في النار فقيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول المقتول لماذا يكون في النار قال صلى الله عليه وآله لأنه أراد قتل صاحبه آيته أنه لم يتمكن في الخارج فلم يترتب قتل في الخارج فهذه الرواية تكون دالة على استحقاق العقوبة مع عدم الارتداء بنفسه حينئذ يقيد تلك الروايات التي دلت على أنها لا تكتب فتختص مورد تلك الروايات بما إذا ارتدع بنفسه إذن تلك الروايات تكون مخصصة لما دل على استحقاق العقاب على الإطلاق بناء على ما هو الصحيح من انقلاب النسبة في مرحلة التعارض هذا هو الوجه الثاني وإن كان الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه لم يبينه بهذا التفصيل لكن نفس المدعى منه قدس الله نفسه أي حمل الروايات الدالة على استحقاق العقاب على ما إذا حال بينه وبين المعصية شيء آخر ولم يرتدع بنفسه وما دل على الأب نحمله على ما إذا ارتدع بنفسه بشهادة هذه الرواية ولكن الظاهر أن هذا الحمل فإذا لا يرجو إلى محسر فإن شاهد الجمع رواية ضعيفة نبوية غير قابلة لأن تكون شاهدة للجمع فتبقى الروايات متعارضة بينما دل على أنها لا تكتب حتى يعمل في الخارج و بین ما دل على استحقاق العقاب و انه ولی الکافر مثلا بخلد فی النار لانه کان من نیته المعصیت الابدیه غیر المحدودت بزمانین. ولیکن بعد النظر فی الروایات، یعنی بعد ما راجعنا، لم نجد روایتا صحیحتا او موثقه دلت على استحقاق العقاب بالنیه. جمیع الروایات ضعیف است، و اما ما دلت على العقل فهی عده روایات فیها الموثق و الصحیح و الحسن. فهذه الروایات تقدم لا محاله، یعنی لا ینتهی الامر الى التعارض، لان ما دل على استحقاق العقاب بالنیه هذا لم يثبت، لم يثبت في شيء من الروايات، بل الروايات دالة بل على الأب، لأن نية السوء لا تكتب، فلا يمكننا إثبات الحرمة شرعا بهذه الروايات الدالة على استحقاق العقاب، بل ما دل على الأب هو المتبع، فأن الله رؤوف رحيم لا يعاقب على النية المجردة، فإنما يترتب العقاب على العمل الخارجي فيكتب له معصيتون. هذا بحسب الروايات. وأما بحسب ما يستدل به العقل بحسب الحكم العقلي بناء يعني إثبات الحرمة من غير جهة الروايات، إثبات الحرمة من غير جهة الروايات يبتني على القول بحرمة التجري، فإن هذا لا إشكال في أنه تجر على المولى وطغيان في مرحلة العبودية الذي يمضي لمعصية مولى قاصدا بإتيانه بالمقدمة أن يترسل به إلى مخالفة المولى وإلى معصية المولى، لا إشكال أن هذا طاغ وباغ على المولى، وهو ظالم ومتعد في مرحلة العبودية. فإن قلنا بأن التجري حرام كان هذا الفعل أيضا مساقا للتجري، يعني لا ينحصر التجري بما إذا أتى الإنسان بما يعتقد أنه حرام ثم ينكشف أنه لم يكن حراما، أو يترك ما اعتقد أنه واجب بعد ذلك ينكشف أنه لم يكن واجبا، لا ينحصر التجري بذلك. هذا من مصادق التجري، بل كل من كان بسبب الطغيان على المولى وأبرزه بمبرز في الخارج كان هذا متعديا. فكما أن الآتي بمقدمة الواجب قاصدا به السبب توسل إلى الواجب، قلنا إن هذا انقياد في مرحلة العمل للمولى، ولو فرضنا بعد ذلك لم يتوفق للإتيان بالواجب، لكن نفس الإتيان بالمقدمة ما قصد التوسل به إلى الواجب هذا انقياد في مقام العبودية وجري على طبق العبودية في الخارج، فيستحق الثواب من قبل المولى. كذلك من أتى بمقدمة الحرام قاصدا به التوسل إلى الحرام هذا مبرز طغيانه للمولى. مثلا لو فرضنا أنه أخذ بسكينة ومضى ليقتل المولى، ولو فرضنا أنه في البيت لم يترتب عليه القتل، إما أنه ارتدع بنفسه لخوفه من المولى، أو حال بينه وبين القتل أمر آخر، لا إشكال أن هذا متجر وخارج عن زي العبودية. فلو بنينا على أن التجري حرام شرعا كان هذا أيضا حراما، إلا أنه لا دليل على حرمة التجري. فلا حرمة من هذه الجهة أيضا. نعم لا بأس بالالتزام باستحقاق العقاب لأن هذا يعاقب من قبل المولى كما التزمنا بذلك في غير هذا القسم من أقسام التجري. من قتل شخصا باعتقاد أنه مولى بعد ذلك انكشف أنه لم يكن مولى بل كان حيوانا مثلا، لا اشكال أن هذا مستحق للعقاب لأنه ظالم لمولا و خارج عن زي العبودية، هذا جار في الاتيان بالمقدمة ذر. و الحاصل أن المقدمة وإن كانت لا يختلف حكمها بالقصد وعدم القصد، يعني قد التوسل بها إلى المقدمة أو من بدون القصد، المقدمة لا تتصف بالحرمة الشرعية ولا ينقلب حكمها عما كانت عليه من الجواز مثلا، إلا أنه من جهة حكم العقد استحقاق العقاب لأن الخارج عن زي العبودية يستحق العقاب من قبل المولى، هذا لا يبعد الالتزام به. فيمكننا الالتزام بأن الآتي بالمقدمة قاصدا به التوسل ظالم وطاغٍ فيعاقب على ظلمه وطغيانه، وإن كان لم يأتي بعمل محرم شرعاً. وأما الروايات الدالة على الأب فالظاهر من تلك الروايات النية المجردة التي لم يبرز المكلف، يعني لم يأتي بعمل في الخارج، مجرد النية. إن الله رؤوف رحيم لا يعاقب على سوء السريرة وعلى النية المهزة، أما إذا كان طاغيا وباغيا لا يبعد أن تلك الروايات لا تكون مشمولة. ولو فرضنا أنها مشمولة فهذا عفو من قبل الله سبحانه، وإلا بحسب الاستحقاق العقلي هذا يجسد العقاب. المولى الرؤوف بعد الله يعاقب، هذا أمر آخر. هذا تمام كلامنا في مقدمة الحرام، ومن ذلك يظهر الحال في مقدمة المكروه أيضا، وأن مقدمة المكروه لا وجه للالتزام بكراهتها نفسا كما إذا كانت المقدمة علة تامة، بل أو غيريا، يعني كراهة غيرية إذا لم نقل بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته. نعم إذا التزمنا بثبوت الملازمة فيما إذا كانت المقدمة علة تامة نلتزم بالوجوب الغيري، وأما في غير العلة من المقدمات فلا موجب للالتزام بالكراهة أصلا، وقد ظهر ذلك مما بيناه. بقي الكلام في شيء واحد، وهو أن صاحب الكفاية قدس الله نفسه قد خص في باب المقدمة فصلا لتقسيم الواجب، وقسمه إلى أقسام، قسمه إلى واجب المطلق وواجب المحذوف وإلى واجب المؤلف وواجب المنجز، كأنه قدس الله نفسه نسي في هذا الباب بقي من تقسيمات الواجب شيء استدركه في الفصل الأخير، وهو تقسيم الواجب إلى أصلي وتبعي. فذكره عند البحث عن وجوب المقدمة، يعني بعد الفراغ أنه عند الاستدلال قبل الاستدلال على الوجوب، فذكر هذا، ذكر تقسيم المقدمة إلى أصلي وتبعي. وهذا التقسيم وإن لم يكن له أي فائدة، فإن الواجب كونه تبعيا أو كونه أصليا لا أثر له، إلا أنه مع ذلك تعرض له. قد يفرز التبعية والأصالة في مرحلة الثبوت فيراد بالواجب الأصلي ما يلتفت الآمر إلى وجوده والواجب التبعي ما لا يلتفت الآمر إلى وجوده يكون واجبا قهرا وإن كان الآمر غافلا عن ذلك هذا في الواجب النفسي لا يوفر لا يمكن أن يكون شيء واجبا نفسيا ومع ذلك كان الآمر غافلا عن وجوده فإن الوجود فعل اختياري للآمر كيف يمكن صدور الفعل الاختياري مع غفلة بل فاعل عن هذا الفعل إذا كان غافلا لم يكن هذا اختياريا فالواجب النفسي لا بد فيه من القصد والالتفات ولا يتحقق من دون قصد والالتفات نعم الواجب الغيري ينقسم إلى هذين القسمين بناء على ثبوت الملازمة بين وجود الشيء وبدون مقدمته لأن هذا الوجود وجود قهري على ما يدعيه القائل بالملازمة فقد يوجب الإنسان شيئا ويلتفت إلى أن له مقدمة في الخارج فتبعا يوجب المقدمة أيضا يلتفت إلى وجود المقدمة فقد يوجب شيئا ولا يلتفت إلى أن له مقدمة فالمقدمة إن كانت واجبة لا محالة بناء على ثبوت الملازمة إلا أن هذا الوجود غير ملتفت إليه من قبل المولى ومن قبل الآمر لغفلته عن المقدمية فيثبت الوجود الغيري سهرا فيصح أن يقال إن الواجب إما نفسي أو غيري والواجب الغيري إما أصلي يعني ملتفت إليه أو تبعي أي غير ملتفت إليه هذا بالنسبة إلى مقام الثبوت وأما بالنسبة إلى مقام الإثبات فكل من الواجبين ينقسم بهذا التقسيم إذ المراد بالأصالة في مقام الإثبات أن يكون المتكلم في مقام بيانه وفي مقام الإفادة لذلك الوجود يريد أن يبين ذلك الوجود ونريد بالتبعية أن المتكلم في مقام بيان شيء آخر ولكن كلامه يدل على هذا الوجود دلالة التزامية تبعية وإلا فالمقصود هو شيء آخر وإنما يستفاد هذا بالتبع يعني مدلول التزامي هذا يمكن بكل الواجبين كما يمكن أن يكون الوجوب الغيري مدلولا مطابقيا ويمكن أن يكون مدلولا التزاميا كذلك يمكن أن يكون الواجب النفسي يعني وجوب الواجب النفسي مدلولا مطابقيا يمكن أن يكون مستفادا من شيء آخر من دليل آخر وإن لم يكن هو بنفسه مقصودا بالإفادة فعلى كل حال فلا أثر لهذا التقسيم ولا لهذا البحث فإن الأثر إنما يترتب على نفس الوجود وأما أنه مستفاد من الكلام بالأصالة أو مستفاد بالتبع فهذا لا أثر له إذن هذا التقسيم بل أمر لا يهمنا أمر لا أثر له هذا تمام كلامنا في مقدمة الواجب ويقع الكلام في بحث الزبدي إن شاء الله تعالى.